السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استعن بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه فضائل القرآن: باب وجوب تعلم القرآن وتفهمه واستماعه والتدقيق على من ترك ذلك. وقول الله تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وقال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضيقة. الآن، عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب الأرض فكان منها نقية فقبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم، ويل لأطماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. رواه أحمد. باب الخوف على من لم يفهم القرآن أن يكون من المنافقين. وقوله تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك. الآية. وقوله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. الآية. عن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تفتنون في قبوركم مثلا أو قريبا من فتنة الدجال، يؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول: هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال: من صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. رواه البخاري ومسلم. وفي حديث البراء في الصحيح أن المؤمن يقول: هو رسول الله، فيقولان: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. باب قول الله.
أعد الباب الثالث.
باب وجوب تعلم القرآن وتفهمه واستماعه والتغليب على من ترك ذلك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس، مجالس العلم بالمذاكرة في آيات من الذكر الحكيم وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الرسالة القيمة، وهي كتاب فضائل القرآن للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. قال: باب وجوب تعلم القرآن. إذن هنا واحد، التعلم، يعني التعلم واجب، وتفهمه أيضا، هذا اثنين، واستماعه هذا كم؟ ثلاثة. الرابع قال والتغليظ على من ترك ذلك، لأن تارك الواجب يأثم. هل يجب على المسلم أن يتعلم القرآن؟ نعم، لا تصح صلاته إلا بذلك، صلاة الفاتحة، صلاة قراءة الفاتحة ما تصح صلاته إلا أن يتعلم، ومن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، إذن يجب عليه التعلم. الأخوة اللي أمس وعدناهم بشرح أصول الإيمان للشيخ محمد بن عبد الوهاب والشارح له الشيخ الفوزان، أينهم؟ تفضل. والأخ الآخر تفضل. هل فيكم أحد خطيب جمعة؟ خطيب الجمعة؟ خطباء فقط؟ ما شاء الله، أعطي الأخوة من هذا الكتاب الخطب، مش أعطي الأخ هذا بس، أعطي الأخوان الأخ هذا والأخ. هنا المؤلف لم يولد شيء في وجوب التعلم والتفهم والاستماع من الآيات، إنما صدر ذلك بماذا؟ بالتغليظ، اكتفاء بما سبق، لأنه مر معنا في الأبواب السابقة من تعلم القرآن وعلم، ومر معنا في التدبر فيه، ومر معنا في فضل قراءته، مر معنا ولا لا؟ أيه. فهنا كأنما يبين أن التغليظ في ذلك مفهوم المخالفة، الأمر بعدم الوقوع في خلافه، يعني انتبه لا تقع في أن تكون ممن قلوبهم في أكنة، ولا تكن ممن لا يفقهون، ولا تكن مفهوم المخالفة أي يكون منهم على تدبر أي على فهم. واضحة ولا هي واضحة؟ ممتاز. قال والتغليظ على من ترك ذلك، لأن هذا فيه شبه بالمعاندين، هذا فيه شبه بالمعاندين بما أمر الله تبارك وتعالى به، ثم صدر ذلك بقوله تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة، أكنة أن يفقهون وفي آذانهم وقرا، المعنى واضح، لكن هنا كلمة أكنة وقرا، والكن هو ما يغطي، ما يعني يجعل على الشيء فيغطيه تغطية، فهؤلاء لا يفهمون ولا يرون ولا يعقلون، فلا يسترشدون ولا يفهموا الخير ولا به يعملون، ولا يسترشدون ولا يسترشدون ولا يهتدون. لماذا؟ لأن على قلوبهم أكنة غطيت. أن يفقهوا، والفقه في الشيء هو ماذا؟ الفقه يعنى به الفهم، وهو الفهم. وفي آذانهم وقر، الوقر هذا ما هو؟ أي من الصم، أي أصم، وهذا من الثقل، أن يكون سمعه به صمم وثقل. ولذلك لما يأتون يوم القيامة ماذا يقولون؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. هل معناه أنهم لا يستطيعون السمع؟ نعم، ليس هذا معناه، إنما معناه أن السمع الذي به يهتدون ويسترشدون لم يمارسوه، وإلا حاسة السمع للأصوات عندهم موجودة، ولكن السمع الذي لا يكون لصاحبه معين في فهم والاسترشاد فهذا مما لا ينفعه يوم القيامة، لأنهم يقولون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، يعني سمع استرشاد واستعقال للمعاني، ولكنهم بعيدون عن ذلك. وقد نهينا أن نصحب أمثال هؤلاء. هذا معنى أنهم على قلوبهم أكنة، يعني احذر من هذه صفاتهم، احذر من هذه أوصافهم الذين أصابهم هذا الجزاء لأنهم لم يفقهوا بسبب أنها صمت أسماعهم لأن لا يفقهوا. هم يسمعون القرآن ويسمعون آيات الله لكن لا تزيدهم إلا ما هم فيه. نعم.
وقول الله تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وقال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون.
إذن هنا أيضا وصف آخر أنهم أشر من الدواب العجماوات التي لا تعي ولا تفهم ولا تعقل، هم أشر منها لأنهم عندهم حاسة السمع وحاسة الإدراك والعقل والفهم ولكن لم يسخروها فيما يجب عليهم فصاروا شرا من الأنعام، بل هم كالأنعام بل إيه بل أضل. ولذلك هذا حال الغافل اللاهي المعرض، ونهينا عن صحبة مثل هؤلاء. ها آية في كتاب الله من تحضره منكم، وهي في سورة الكهف، قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن هذا انتبه منه لأنه ممن أغفل قلبه، ونعوذ بالله من الختم على القلوب، لأن الإنسان إذا ختم على قلبه ضل. فهؤلاء وأمثالهم نهينا عن صحبتهم. ولذا والبصر من الله عز وجل امتن بها على عباده، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فهي نعم متع الله بها عباده، فإذا لم يسخروها فهي تصبح حجج عليهم، نسأل الله السلامة. وهنا نجد أن هؤلاء أصبحوا شرا من البهائم. نعم.
وقوله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضيقة.
وش قبلها؟ ومن اتبع هداي فلا يضل ولا
يشقى.
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ها إلى قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، جزاء. ولذلك انتبه يا عبد الله أن تكون معرض عما في كتاب الله ومن التدبر فيه والاستقامة عليه، فهذا جزاء المعرض. لكن من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فنسأل الله يجعلنا وإياكم ممن اتبع الهدى، ونسأل الله أن يكفينا وإياكم شر الضلالة والشقاء. وهذه منح وعطايا من الله تبارك وتعالى، قد تسلب من العبد، قد تسلب من العبد إذا استمر في معصية الله وفي مخالفة أوامره واتباع هواه وشهوته. ولذلك كما ذكرنا قبل قليل في حال من نهينا عن صحبتهم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، فتجد غالبا ما يصيب المعرض غلبة الهوى، فيصبح يحكم هواه في الأدلة ولا يجعل رغبته ومراده وفق الأدلة، إنما يجعل الأدلة وفق هواه وفق شهوته، فيتلاعب في فهم النصوص ويزين لنفسه حمان الله وإياكم شر وكيد الشيطان. نعم.
عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا.
هنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أمثلة بهذا الهدى والخير، وهو الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم وهو القرآن والسنة، القرآن والسنة، وهذا مراده في إرادة لهذا الحديث من خلال ترجمة الباب وتفهمه واستماعه، وهذا كأنما هو أحوال الناس مع ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ثلاثة أصناف. الصنف الأول تعلم العلم وفقه، يعني تحمل هذا العلم وأداه، فقهه وأداه بمعنى وتفقه فيه. النوع الثاني تحمل هذا العلم ولكن ليس هو من أهل الفقه فيه، ليس من أهل الفقه فيه. والنوع الثالث لم يتحمل هذا العلم في نقله ولم يكن من أهل فهمه، فلا هو من حيث الرواية ولا من حيث الدراية. وأما الأول فهو قد أتقن من حيث الرواية ومن حيث الدراية، وأما الثاني فهو من حيث الرواية وليس من حيث الدراية والفهم. فهذه ثلاثة أصناف. نعيد الحديث إلى نهايته.
عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجارب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر أن رسول
إذن هنا هذه ثلاثة أصناف. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم في ضرب الأمثال، إنما في الأشياء المفهومة المدركة، والمثل يضرب كثيرة يستفيد الإنسان معاني كثيرة من خلال أصولها في الذهن. فلما الإنسان يعرف معنى الأرض الأجادب ويعرف أيضا معنى القيعان، فهو ليس في حاجة في مقدمة أن تشرح له ما معنى القيعان، ما معنى الأجادب، ما معنى النقية، إنما عنده متصور مخزون في الذهن يعرف هذه المعاني. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المعاني المعهودة المعلومة للناس أمثلة، لأنه يسهل من خلال ذلك إدراك ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم منهم من خلال ضرب الأمثلة بهذا الشيء. واضح؟ فأحيانا لا يراد المثال لذاته، إنما يفهم منه أشياء أخرى يدرك بها معاني كثيرة لم يردها المتكلم، لكن بذكره للمثل تصبح متصورة حاضرة في ذهن المتلقين. واضحة؟ فهنا ضرب لهم مثال بالأرض النقية، يعني الأرض الصلبة التربة الممسكة للماء المنبتة للكلى، فهم أهل زرع وأهل بادية ويعرفون آثار هذه النوعية من الأراضي عندما ينزل عليها المطر، ينزل عليها المطر فتمسك الماء وتنبت، يعني أرض طيبة، وعادة ما تكون مرابع للناس محل الربيع، هي مسكت الماء يعينون الناس فيها ماء باقي فيها ماء لو احفروا عينوا ماء وأيضا فيها عش وفيها خير تأتي دوابهم وترعى فمن كل النواحي استفادوا منها حفظت الماء وآثاره ظهرت فتأتي لها الناس تتوافد حتى تكسب ما فيها من ثمار قد نزلت وحلت فيها كذلك أهل العلم الذين تحملوا الرواية وأدوا الدراية والفهم للنصوص فهؤلاء الناس فيهم كذلك الوصف الثاني لأن الأولى أنبتت واحفظت حفظت الماء وأنبتت الكلام الكثير والعشب الكثير ومنها أجادب الأرض جدباء الأرض الجدباء هي تمسك لكن ما يظهر فيها أثر الزرع مثل إيش مثل الأولى إنما هي أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وأخذوا الماء وسقوا يعني استفادوا منه في زروع أخرى وليست في محلها ليست هي التي أخرجت الزرع لأنها ليست أرض زراعية إنما هي أرض انحبس الماء فيها ومثل مثلا آخر قيعان وهي ما استوى من الأرض وانبسط لا يمسك ماء ولا ينبت كذا أقرب ما لها الصبخ تعرفون الصبخة لو الصبخة مستوية ينزل عليها الماء حلو وتعود عليه تعينه مالع ولا ينبت فيها شيء تعرفون الصبخة ولا ما تعرفونها اللي جاء على طريق الإمارات صبخة أكثر منطقة هناك تجدها صبخة والسباخ كثيرة فهي لا تمسك ماء ولا تنبت فإياكم أن تكونوا كذلك انتبه لا تصير صبخة لا ينفع فيك علم ولا تنفع الناس عليك أن تكون كالأولى التي أبقت الماء وأنبتت الكلام نفعت نفسك ونفعت الناس ولذلك هذا فرق الناس والنبي ضرب بذلك مثل ليبين أصناف الناس وذكرتها لكم ثلاثة أصناف تحمل العلم وفقه فيه وأداه تحمل العلم لكن لم يفقه فيه إنما أدى العلم أما فهمه ما يفهم فرب حامل فقه ليس بفقيه إلى من هو إيش يفقه منه الثالث لم يحمل العلم وهو لم يفقه معاني ولو تأملنا التبويب تعلم القرآن وتفهمه واستماعه والتغليظ على من ترك ذلك هذا فيه بيان حال هذا الصنف الثالث والنقية الأرض الطيبة الطاهرة الأولى أما الأجادب هي التي تمسك فقط يستفيد منها الناس كمياه للشرب أما هي ليست بأرض زراعية نعم.
وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
قال أخرجاه يعني من هم؟ البخاري ومسلم وأيضا أحمد، نعم.
وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارحموا فارحموا واغفروا يغفر الله لكم ويل لأطماعكم
واغفروا يغفر الله لكم، طيب.
ويل لأطماع القول ويل للمصرخين الذين يصرخون على ما فعلوا وهم يعلمون رواه أحمد
رواه أحمد وأيضا صحح أحمد شاكر قال إسناده صحيح صح أيضا الألباني رحمهم الله أجمعين في السلسلة الصحيحة رقم 482 هذا الحديث أيضا فيه بيان معاني يتناول منها ما يتعلق بالباب وغيره قال ارحموا ترحموا الراحمون ارحمهم الرحمن وهذه صفة المؤمنين لاحظ هنا ذكر أشياء فيها صفات جميلة ودل عليها وحبب فيها ورغب فيها ارحموا ترحموا هذا من الرحمة ولذلك لما ذكر الله عز وجل صفة نبيه صلى الله عليه وسلم قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك والله تبارك وتعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء وكذلك رحمته سبقت غضبه قال ارحموا ترحموا، لابد ان يتراحم اهل الاسلام فيما بينهم، وهذه صفات اهل القران، صفات اهل القران. ولذلك لما سئلت عائشه رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت خلقه قران، وهذه صفات اهل القران، اهل رحمه واهل شفقه، اهل عفو واهل صفح، يعفو وليصفحوا. الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ فهم يحبون العفو واهل رحمه فيحبون بعضهم البعض. واغفروا يغفر الله لكم، هذا جزاء ان الذي يتسامح عن الناس ويعفو عن الناس يعفو الله عنه، وليعفو وليش وليصفحوا. هذه صفات حث عليها الشارع الحكيم، امر الله بها ودل عليها، ثم ذكر لها الا تحبون ان يغفر الله لكم. فمن احب ان يغفر الله له فليعفو وليصفح، فليعفو وليصفح، لا يكون حقود كؤود غليظ بغيض، دائما يريد الذي له ولا يؤدي الذي عليه. هذا قليل الاصحاب. لان فيه نزعه انانيه. لكن كن سمح، اعفو واغفر، سامح. والمغفره هنا صفه، ان يغفر لهذا الذي يرجو رحمه ربه، ان يغفر للناس ويسامح الناس، مو لانه مثلا عاجز عن حقه، لا، يرجو من الله ما هو اعظم، يرجو من الله ما هو اعظم، هو قادر على ان ياخذ حقه، ولكن عفوه وتسامحه لانه يعلم ان الله عز وجل اكرم وانه يجازيه. ولذلك كما في حديث الذي يعفو عن الناس في الدين، فكان يرسل عماله ليستوفوا الحقوق من الناس، فمن وجدوهم معشرا انظروه. فكان الجزاء له انه غفر الله له. ولذلك دائما اذا كنت في هذا الموقف لا قدرة، فالعفو صفة كمال، والعفو عند ايش؟ عند المقدرة، هو عند المقدرة والصبر والتحمل. لا تكن ضيق العطن، سريع الانفعال، سريع الغضب، ذا نزعة عدوانية انتقامية، فهذه كلها صفات شيطانية. حقك سيأتيك في الدنيا أو عند الله، فلا تقع في أخطاء تستوي أنت والمخطئ عليك فيها سواء، بل ارحم واغفر عسى أن يغفر لك. والمغفرة من الله نعمة، وعليك أن تكثر من الاستغفار. إذا وجدت في نفسك قلة في الاستغفار، قلة في الاستغفار، فانتبه ان تكون مستدرج من حيث لا تشعر. ولذلك طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. اما اذا وجدت نفسك قليل استغفار ولا تستغفر، وتجلس المجالس وتقوم ولا تستغفر، ويمر بك الوقت ولا تستغفر، فاعلم انك على خطر. اعلم أنك على طرف استدراج. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو معصوم ومغفور له الذنب كان في المجلس يستغفر أكثر من 70 مرة، بل يحسب له الاستغفار في اليوم 100 مرة. كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. لازم الاستغفار، وأكثر من الاستغفار بإذن الله عز وجل. الاستغفار والمداومة عليه بركة، تغفر ذنوبك، تؤتى قوة، تؤتى الخير. قلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ما لكم لا ترجون لله وقارا. الله أكبر. استغفار نعمة، وإذا رأيت من نفسك كثرة الاستغفار فكل لله من الشاكرين الذي وفقك لذلك. سيد الاستغفار دعاء سماه النبي سيد. اللهم إيه، أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تحفظ هذا الحديث ولا ما تحفظه؟ احفظه، وإن كنت تحفظه اعمل به، ثمرة العلم العمل. هل قلت هذا الحديث؟ لا يفوتك في الصباح والمساء، هو من الأذكار المطلقة أن يرددها الإنسان. فطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. ثم بعد ذلك، بعد هذا الترغيب في هذه الرحمة وهذه المغفرة، ذكر هنا أمر وهو للتوبيخ لهم ولفعل من لم يستفد بالقرآن. فأهل القرآن أهل الرحمة وأهل مغفرة، فهو يؤثر عليهم لأنهم تعلموه وعملوا به وفهموه، فكان أثره عليهم منهم أهل الرحمة وأهل المغفرة. قال: ويل لمن الأقمع. القمع آلة تستعمل في تعبية الأشياء، أعلاها واسع وأدناها ضيق، تستعمل في المائعات، تستعمل في الأشياء مثل ما تجعل فيها، يسمونها حاوي، يسمونها محقان، يسمونها شو يسمونها بعد؟ صبار. شو يسمونها بعد؟ عرفتوها؟ شو يسمونها غير المحقان والقمع؟ لها أسماء أخرى؟ ها؟ قمع. ما شاء الله، هذا اسم جديد هو نفس الاسم. فالقمع أعلاه واسع وأدناه ضيق، وتجعل وغالبا لا يعلق فيه شيء، عندما تجعل فيه المادة ينقلها. فشبه هؤلاء أسماعهم أنها كالقمع، فلا يعون ولا يحفظون ولا يعملون، مثل الأقمع التي لا يعلق بها شيء. ولذلك قال: ويل للأقماع. القول يعني جهة آذانهم مثل القمع، فقط تسمع لكن يعمل؟ لا، ما يعمل. المؤمنين لا، إذا أذنبوا استغفروا، وإذا أخطأوا تابوا، وإذا فرطوا أقبلوا على الله تبارك وتعالى، لا يستمرون على ما هم عليه. ابن آدم خطأ، والجبلة البشرية أن الإنسان يخطي ويستغفر ويعود إلى الله عز وجل، يذنب. ولو لم تذنبوا وتستغفروا لذهب الله بكم وأتى بأقوام إيش؟ يستغفرون، يذنبون ويستغفرون. ولذلك صفة المؤمن أنه رجاع. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا. وهم يعلمون. وهذا معنى الحديث، هذا معنى الحديث. والحديث حديث كما ذكرت لكم صحيح، صححه الشيخ أحمد شاكر وأيضا صححه الشيخ ناصر في السلسلة. ويل للمصرين، الإصرار أي لزوم الشيء ومداومته، مصر عليه أي ملازم عليه ومداوم، هذا الإصرار والثبوت عليه، وغالبا يستعمل في الشر أنه مصر على إيش؟ عليه، غالبا ما يستعمل. ولذلك دائما يذكرون في بعض المسائل والإصرار على الصغيرة يسيرها كبيرة، فما بالك إذا كان مصرا على كبيرة، فهو مصر معنى الإصرار على الشيء أي المداومة وعدم التوبة منه. وأما الذي يذنب ويستغفر كما ذكر الله وصفهم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، إنما يتوبون إلى الله عز وجل. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، لأن الغشيان للذنب مثل العمى، تنعمي فيه البصيرة فيصبح الإنسان أسير شهوته، لا يتدبر لا يتأمل، فإذا غرق ذلك كأنما استيقظ من سكرة، وكما أن أبصر من عمى، وكأنما استيقظ من نوم، وكأنما عاق. وباب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح. وليس معنى أن الإنسان يذنب ويستغفر يذنب ويستغفر أنه لعاب، هذا جبلة بشرية، من منا لا يذنب، ولكن إياك من الإصرار والمداومة عليه. وليس هذا إذن لنا في ممارسة الذنوب، لا، إنما هي حالة بشرية في أمور الإنسان يطرأ عليه الغفلة فيضعف منه الإيمان فيزل اللسان، فيضعف الإيمان فتزيغ العين، فيضعف الإيمان فيستلق السمع، ويضعف الإيمان فتبطش اليد، ويضعف الإيمان فيقع في المؤاخذة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إنما يكون الإيمان عليك إيه؟ كالضلة. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فهذا عمل غير صالح. فلذلك حال غشيان الإنسان للذنب موقف ضعف. ولذلك أولياء الله الله معه، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. فحال غشيانك إلى ما لا يرضي الله في قول أو سمع أو بصر إنما هي حالة ضعف. قد أوكلت فيها إلى نفسك، فانتبه، هي حالة ضعف قد أوكلت فيها إلى نفسك، فانتبه أن تمت وأنت على تلك الحالة، فيختم لك بسوء، بل عليك أن تكثر من الاستغفار. ألا ترون أن الصلاة وهي من أشرف الأعمال والعبادات ما أن نفرغ منها إلا ونسارع بعد ذلك بماذا؟ بالاستغفار، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، مع أن العمل الذي قمت به عمل صالح، لكن تستغفر لما وقع منك من تقصير في عدم أداء هذه العبادة على الوجه المطلوب من حيث الخشوع وحضور القلب وإتيانها على الوجه التام، فأنت تستغفر لما وقع منك من تفريط في عدم الإتيان بالعبادة على الوجه الصحيح،
فكيف بما يقع فيه الإنسان من المخالفات فيما يتعلق في سائر الذنوب والمعاصي. أما الشرك فلا بد له من توبة قبل الموت، فمن مات على الشرك فلا يغفر الله له.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
وأما الكبائر إن مات عليها دون توبة فهو تحت المشيئة، أما المشيئة إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. كذلك الشرك إذا تاب منه تاب الله عليه، لكن إن مات من غير توبة فهو كما تقدم في الوعيد. وأما المعاصي التي هي دون الكبيرة فهي مما تندرج تحت مكفرات الذنوب كالوضوء والصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا فيما يتعلق في هذه الأمور في جانب أهل القرآن، أهل الرحمة، أهل المغفرة، أهل الاستغفار، وأيضا هنا وعيد لمن خالفوا في ذلك فلم يكن لهم القرآن حجة بل كان القرآن عليهم حجة. فالقرآن إما أن يكون حجة لك أو حجة أو حجة عليك. نعم.
باب الخوف على من لم يحمل القرآن أن يكون من المنافقين، وقوله تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك الآية.
إذا هنا باب الخوف بعد أن بين فضائل القرآن، فضائل التعلم، وفضائل وما يتعلق بوجوب الفهم له وعدم ترك ذلك، هنا ناسب أن يبين أن من لم يقع في هذا يجب عليه أن يمارس ما يعينه على الفهم، وأن يخاف أن يكون ممن قد شابه المنافقين في صفاتهم، لأن عليه أن يتدبر. قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم فاتبعوا أهواءهم. هذا تتمة هذا الأمر. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك. قال للذين أوتوا العلم، من هم الذين أوتوا العلم؟ صحابة هم أهل العلم. ولذلك يقول ابن مسعود لأصحاب الحلق لما أنكر عليهم ما هم فيه قال: هذه آنية رسول الله لم تنكسر بعد، وهذه ثيابه لم تملأ، وهؤلاء صحابته متوافرون. إذا من أسباب الانحراف ترك التلقي على أهل العلم، والمضروب بهم المثل قال هم الصحابة، وهنا سماهم الله تبارك وتعالى كما في ذكر حال هؤلاء، قالوا الذين أوتوا العلم وهم الصحابة رضي الله عنهم الذين نزل عليهم القرآن وسمعوه غضا طريا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا معانيه وما فيه وما يعنيه. فهؤلاء يسمعون ولا يعون. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ولذلك ذم من لم يتدبر، فقال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يعني ليس له لب من لم يتذكر ولم يتدبر. إذا فعليك أن تكون من هؤلاء. وأيضا مر بنا: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، يعني لم يفهموه لم يعوه، ولذلك حواسهم عليهم ليست لهم. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم. ولذلك نهينا عن حال هؤلاء كما قال الله لنبيه: ولا تكن من الغافلين. هؤلاء أهل الغفلة. هؤلاء الذين اتبعوا أهواءهم لأنه طبع عليها، نسأل الله السلامة. نعم.
وقوله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. الآية
هم لهم قلوب، ولكن هذه القلوب فيها صفة دم، أنهم إيش؟ لا يفقهون بها. بمعنى انتبه ألا تفقه الآيات والأحاديث. اليوم تيسرت سبل المعرفة، طبع الكثير من كتب التفسير، بل بعض المجلدات الضخمة جعلت في مجلد واحد وسهلت. هل قرأت المعاني لكتاب الله؟ عربيتنا فيها ما فيها، فنحن نقرأ القرآن وهو عربي فصيح ونحن عرب، لكن كثير من المعاني بحاجة إلى أن نرجع إلى معانيها وأن نقرأ ماذا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال الصحابة، ماذا أتى من تفسير السلف لهذه الآيات. هل قرأت التفسير؟ هل قرأت تفسير القرآن؟ كم مرة بك وأنت تقول سأقرأ سأقرأ؟ بل إني أقول إن بعض الناس من لم يختم القرآن ولا يعرف ختمة القرآن إلا في رمضان. هذا إنكار ممن يختم في رمضان. فلا بد أن يخاف الإنسان أن يشابه المنافقين المعرضين عن كتاب رب العالمين، لأن الذي ينصرف ينصرف عنه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فنعوذ بالله من الزيغ، نعوذ بالله من الزيغ، وهذا جزاء المرضى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ولذلك تصرف وسائل التلقي عندهم كما قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، يعني مصادر معرفة الحق تصبح عنده منكوس فهمها، ما توصله كما قالوا. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا يا أصحاب السعيد. نعم.
عن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال، يؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول
هو. يعني هنا في الرواية تنقل عن أسماء و شكت في ما قالت أسماء، هل قالت أو قالت، فأوردت اللفظين. نعم.
فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال: نعم صالحا، فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المغتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت.
إذن المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك، قالت أسماء. على كل كلا الوصفين وصف صحيح، وهو ليس من ألفاظ البخاري المؤمن، ولفظ مسلم: قد كنا نعلم أنك لتؤمن به، هذا لفظ مسلم. قال: لا أدري أي ذلك، قالت أسماء. طبعا الفتنة في القبر نؤمن بها، وهي من أول علامات وأول بدايات اليوم الآخر، لأن البرزخ، أحكام البرزخ ليست من أحكام الدنيا، إنما من أحكام إيش؟ الآخرة. وإن كانت جزءا منها في الدنيا إلا أنها من عالم الغيب وليست من عالم الشهادة، بدليل أن ما يحصل في القبور لا نراه سواء النعيم أو عذاب. وأما اللي يقولون وصلوا واسمعوا عذاب القبر، فهؤلاء ننظر في مقالتهم، يقولون أنهم نقبوا وعلى أساس ما نعرف وين محلهم في روسيا، وعلى أساس ما نصل إلى مكانهم في سيبيريا، وعلشان ما نصل إلى المحل كذا ألف متر مدري كم كيلو في الأرض، لدرجة أن آلات الحفر ذابت. بعدين نزلوا مسجل. هنا يتوقف العقل عن التفكير، فقط يتلقى المعلومة. لماذا؟ لأن آلات الحديد ذابت ومسجل ما ذاب، سجل صوت. أي مسجل؟ أي نوعية هذا؟ ولكن إذا تحدث فلان وقال هذا، لا تقولون هذا القول غير صحيح، قاله فلان، والله ليقول من يقول إن هذا من الكذب. يقولون حدث العاقل بما لا يعقل، فإن صدق العاقل فلا عقل له. حدث العاقل بما لا يعقل، فإن صدق العاقل فلا عقل له، لأنه لو كان عاقل لما صدق. ولكن هؤلاء فيهم نزعة من الرافضة الذين إذا حدثهم شيخهم قبلوا منه. وأهمني بهذا على ما تفضل به الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي في افتتاحيته لهذه الدورة، عندما تكلم بوصف الروافض أنه إذا حدثهم أشياخهم وإن قال ما قاله الشمس صدقوا حتى لو أنهم يرونها. لا تستغربون أن هناك من فيهم نزعة من الرافضة لدرجة أنهم يقبلون أن الحديد يذوب وينصهر والمسجل ما يذوب ولا ينصهر. على كل، عالم الغيب غير عالم الشهادة، فعالم الغيب غيب لا يدرك، وعالم الشهادة ما نحن فيه وما نرى. فنسأل الله يحسن خاتمتنا وإياكم. ليس هذا كما يقول البعض أنتم تنفون أجل عذاب القبر، لا والله نؤمن به ولكن نكذب بمسجل سيبيريا. نعلم أن عذاب القبر وارد في النصوص كما ذكر الله عز وجل، النار يعرضون عليها غدوبا وعشية في آل فرعون، ونعلم ذلك بالنصوص الشرعية الواردة، وهذا منها. وعذاب القبر معلوم، وضمته وحديث البراء وغيره كلها وردت فيها أحاديث كثيرة. ولذلك نقول لهؤلاء اتقوا الله ولا تخوفون الناس بغير النصوص الشرعية. إن في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لموعظة كافية، ومن لم يكفي ما في الوحيين فلا يكتفي بغيرها. ولكن تركوا الوحيين وانصرفوا للمنامات والخزعبلات والكذب والخرافات. هذه فتنة القبر وعذاب القبر قال قريبا من فتنة الدجال، لأن الدجال فتنته في الشهادة، يعني في الحياة الدنيا، لدرجة أنه يأتي للرجل ويحيله أمه و أبوه فيما يظن أنهم كذلك، ويكون معهم من الجن، ويكون معهم من اليهود والخوارج يتبعون الدجال، فهم دجاجلة حتى يخرج في أعراضهم الدجال خارج، كل ما خرج لهم قرن قطع. فهذه فتنة، ومن مات يوم الجمعة أمن من فتنة القبر. موتة يوم الجمعة أمان من الفتان، من فتنة القبر. فهنا أسئلة، وهناك ضمة بالقبر، ولو ينجو منها أحد لنجا منها من؟ سعد. رضي الله عنهم وأرضاهم. فنسأل الله أن يكفينا شر الفتن، فيسأل الرجل عن دينه، يسأل ربه وعن نبيه وعن دينه. وهذا من كان من أهل القرآن الذين قرأوه وتعلموه وفهموه وعملوا به، وليس فقط ممن تعلمه وعلمه لكن لم يعمل به. فهناك من يحفظ القرآن وربما متقن للقراءات ولكنه من دعاة الشرك، من دعاة الشرك والاستغاثة بالأموات، فهذا القرآن حجة عليه، ما هو حجة الله. وأما الآخر فيقول سمعت الناس يقولون فقلته. ولذلك مسائل الاعتقاد لا يكون فيها التقليد لما يكون فيها الأدلة، لأن يبني كلامه على إيش؟ على قال الله قال رسول الله، ما هو بسمعتهم يقولون قلت مثلهم. ها، هذه مسائل في الاعتقاد، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ المعتقد يريدها ويريد اعتقاده فيها، والذي يسمع الناس ها سمعت الناس يقولون كذا ويقولون كذا، ليس قائم أمره واعتقاده على الأدلة الشرعية والنصوص. قلت يا ربنا في كتابك كذا، أتانا عن نبيك صلى الله عليه وسلم كذا. وفي حديث البراء
في الصحيح أن المؤمن يقول هو رسول الله فيقولان قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت.
لعله وفي حديث البراء الصحيح، لأن حديث البراء ليس فيه هنا، ليس في الصحيح، إنما هو في السنة. واضح؟ كلمة في ضعوا عليها خط، تصير العبارة كيف؟
وفي حديث البراء الصحيح،
يعني هو يراه صحيح وهو الحديث صحيح، صحح الألباني كما في المشكاة. نعم.
أن المؤمن يقول هو رسول الله فيقولان رأت كتاب الله فآمنت به وصدقت.
قال باعتقاد ولا من جماعة يقولون؟ ها؟ انتبهوا، فأمور العقيدة لابد تبنيها على النصوص، على النصوص وعلى الأدلة. ولذلك تجد علماء السنة إذا أوردوا في مسائل الاعتقاد إما أن يكون سابق الكلام دليل أو أن يكون تابع للكلام والدليل على ذلك قوله. ومن أجمل ما كتب في هذا من كتب المتأخرين الأصول الثلاثة، فالأصول الثلاثة مبنية على الأسئلة الثلاثة، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فتجدها مبنية من أولها، اعلم رحمك الله، فتجد أنها بدأها دين الإسلام والدليل على ذلك قوله تعالى، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الدليل على ذلك قوله تعالى، والنبي قال الدليل على ذلك قوله تعالى، فأورد كل شيء معه إيش؟ أدلته. وهذا هو ما يميز اعتقاد السني السلفي المتبع لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يبني اعتقاده على أصول الأدلة من القرآن ومن السنة. وهذا الحديث صححه الألباني كما في المشكاة المصابيح رقم 630. نعم.
باب قول الله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وقوله
إلا أماني. طيب اقرأ الباب كله.
باب قول الله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، الآية. وقوله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، الآية. عن أبي سعيد عن أبي الدرداء قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان مختلس منه من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. فقال زياد بن نبي الأنصاري كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرأنه نساءنا وأبناءنا. فقال فكلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة. ها هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ رواه الترمذي.
ماذا تغني ولا تغني؟
ماذا تغني؟ هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟
تغني.
فماذا تغني عنهم؟
لا تغني عنهم شيئا. نعم.
رواه الترمذي وقال حسن غريب. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى قوله سبحانك فقنا عذاب النار قال ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها. رواه ابن حبان في صحيحه.
قال باب ومنهم أميون. الشيخ أحيانا يختار الباب من عنده وأحيانا يكتفي بذكر آية يريد الآية ويكتفي بها أنها تكون هي عنوان هي عنوان للباب. فهؤلاء لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني لم يعرفوا معانيه ولا ما فيه، إنما يتخرصون بالكذب والافتراء. أماني بالكذب والافتراء. ثم ذكر أن هؤلاء وصفهم كوصف من؟ كوصف اليهود، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. هنا سواء في روايتها أو في درايتها ما حفظوها، مع أن أوكل الحفظ لهم فما حفظوها وما رعوها حق رعايتها، ولكن حرفوا فيها وبدلوا فيها وزادوا فيها وأبطلوا معانيها، حتى معانيها أفسدوها، فهم لم يحملوها حقيقة الحمل بل خانوا في ذلك. فشبهوا كالحمير، كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار يضرب به المثل في الغباء، الحمار يضرب به المثل في الغباء. واليهود ضرب فيهم مثلين كالكلب اللي تحمل عليه، فشبهوا بالكلاب وبايش؟ وبالحمير. ومسخوا قردة وخنازير، وهم من أشر الخلق والخليقة، ولكن في عصر أصبح لهم فيه شأن بالقوة المادية وضعف الناس من حيث صحة الاعتقاد. فالمسلمين بحاجة إلى أن يعتنوا بمسائل العقيدة أشد العناية في العالم الإسلامي كله، إلا ما رحم الله، أن يرجعوا إلى ربهم وأن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن يستقيموا على السنة ويتركوا البدع. العالم الإسلامي إلا ما رحم الله مليء بالبدع والخرافات. لا يغركم النقلة الحضارية والعصرية وما يسمونها بالتكنولوجيا والتقنية، تطوفنا في كثير من البلاد الإسلامية والله للجهل غالب بأطنابه، جهل الأمور الدينية، وليست مسألة القراءة والكتابة. فهناك فرق بين انتشار القلم وبين دراسة العلم. فانتشار القلم من علامات الساعة أن الناس تقرأ وتكتب، انتشار القلم، بل الآن يسعون لمحو الأمية، يريدون يمحون الأمية. وأمتكم أمة أمية، وهذا باق فيها من صفاتها. ومع ذلك انتشار الجهل من علامات الساعة. فالجمع ما بين انتشار القلم أي معرفة الناس القراءة والكتابة، ولكن من حيث الجهل في الأمور الشرعية والدينية
فهو غالب بأطنابه في العالم الإسلامي. لا تستغرب أن تجد دكتور بروفيسور استشاري مكتبه مليء بالشهادات جاهل بأحكام الطهارة، لا تستغرب أن تجده جاهل بأحكام التوحيد والعقيدة، جاهل بأحكام الاتباع وأحكام الصلاة والعبادة، لا تستغرب. على درجات من حيث القلم والتقنية، لكنه جاهل في معرفة ربه. فهؤلاء شبهوا بأغبى الحيوانات، وهو معروف عنه أنه غبي، وفيه نسبة ذكاء أنه يعرف طريقة الذهاب والإياب، ولكن هؤلاء لا يعرف ولا في طريق الذهاب ولا في طريق الإياب. يحمل أسفارا، أي مع كتب العلم، فهو مليء بكتب العلم. فعندما تحمل مكتبة على ظهره فيها مما فيه سبيل الخير والرشاد، لكن هل يدري ما على ظهره؟ ما يدري ما على ظهره. والذي لا يستفيد مما على ظهره ربما يظن وعنده مفتاح من مفاتيح الهداية، بل ربما يظمأ ويموت كما قال الأول، كالعيس في البيدة يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. كالعيس الابل، العيس الابل، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. ما استنفعت من الماء اللي على ظهورها، ماتت من الظمأ. أتظنون أن أهل الأهواء والبدع ما عندهم كتب؟ ليس في مكتباتهم كتب تفسير القرآن والسنة؟ وجب الأذان، تفضل.
نعم. قال ومنهم أميون. قيل الأمي يعني للأمة التي هو فيها، وقيل الأمي نسبة إلى أمة، يعني هو ابن أمة منذ خرج من أمة لم يتعلم شيء، كيوم خرج من بطن أمة فنسب إلى أول خروجه، كما قال تعالى هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء. فهذا بقي على عدم العلم فسمي أمي. وأقرب وصف للأمي العامي، ليش العامي؟ وهو قليل القراءة والكتابة أو معدومها، يعني لم يتعلم، هذا ذنب. فهو مع عدم تعلمه يتكلم في القرآن وفي السنة، مثل ما تجد بعض المجالس الآن لما تأتي فيها ويأتي فيها ذكر مسألة شرعية، وربما يكون في المجلس طالب علم أو أحد أهل الفضل ممن تعلم، فيأتيك العوام يتكلمون في دين الله، هذا حلال وهذا حرام. ما مر بكم هذه المجالس؟ هذا وهو أمي لا يعرف شيء، وربما يأتي في مسألة فيها نصوص من القرآن والسنة بالتحريم يقول هذه ما فيها شيء، وربما تأتي مسألة ليس فيها شيء وأذن الشارع بها فتجد يقول الزقوم حرام، أعوذ بالله، كيف هذا يفعل؟ فهو يتكلم بما في عقله، فما استحسنه في عقله يراه حسن، وما استقبحه في عقله يراه قبيح. وهذا أصل من أصول المعتزلة، تبر، هذا أصل من أصول الضلال الذي ظلت به فرقة اسمها المعتزلة، وهذا الأصل عندهم يسمونه التحسين العقلي والتقبيح العقلي، فيبني أموره على التحسين العقلي وعلى التقبيح العقلي، فتجد يقول ما يبغاها نشل الشيخ، هذه بس تأملها شوف فكر فيها، فيراها مستحسنة. غالب اللي في السوق اليوم تشوفون الحين بيع وشراء من الحرام واللعب والغش، يسمونه فلان ذكي
فلان شاطر في السوق، شاطر فلان يعرف كيف يشتري ويعرف كيف يبيع، وهو حيال كذاب غشاش واقع في اصناف الحرام، لكن يرى منها هذا الريح، الريح يجيك كذا الشطاره والتجاره شطاره. لا، الحلال حله الله والحرام حرمه الله، ليس الحلال ما حله بيدك والحرام ما حرمت منه، مو على كيفك اللي انت تحسنه او تقبحه. ومع ذلك على جهلتهم الا انهم يتخبصون ويكذبون ويفترون. نعم.
عن ابي الدرداء قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بشخص ببصره الى السماء، ثم قال: هذا اوان مختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. فقال زياد بن نبيل الانصاري: كيف اختلس منا وقد قرانا القران؟ فوالله لنقرانه ولنقرانه نساءنا وابناءنا. فقال: ثكلتك امك يا زياد، ان كنت لاعدك بفقهاء المدينه، هذه التوراه والانجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ رواه الترمذي. وقال حسن الخليل.
ابو الدرداء عويمر بن عامر الخزرجي الصحابي المعروف، توفي سنه 32، وهو معروف بعلمه وزهده، يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره. انظروا مراقبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، حركاته، تصرفاته، نظرته، حتى نظرته انها نظر للسماء، شخص ببصره ثم نظر كذا ثم التكى، تجي بعض الروايات اخذ عودا ثم نكت فيه في الارض، ثم قال وحين تجده اتى الينا واصغى الينا، واحيانا يقول فاطرى، واحيانا يقول فتبسم، واحيانا يقول فكان متكئا، ثم فتجد وصفهم لماذا؟ لحركات النبي صلى الله عليه وسلم، لشده تعلقهم به، فيكاد السامع للروايه كانه حاضر المجلس ويرى جميع ما فيه، وهذا يدل على قوه تعلقهم بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم. قاتل الله من طعن فيها. قال: فشخص ببصره الى السماء ثم قال: هذا اوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدرون منه على شيء. فقال زياد بن لبيد، وهو من الصحابه ممن ولي حضرموت وتوفي في اول خلافه معاويه وهو انصاري، يقول: كيف يختلس منا؟ كلمه فيها حزن. فأراد أن يبين عزم على أمر وبادرة يريد أن يفعلها، يعني نحن قد قرأنا كيف يختلس منا؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. حرص وتواصي عليه، هذا في القراءة. فماذا قال له؟ قال: ثكلتك أمك يا زياد. وهذه الكلمة تقال ولا يراد معناها، وثكلتك فقدتك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته: عقرى حلقى حابستنا هي. فأحيانا تأتي بعض الكلمات لا يراد معناها، لا يراد معناها، إنما هي مما شاع على الألسن، مثل ما يشير من بعض الناس جعله لي كذا، فتقال كلمة في عبارات الناس العامية: يا مأخوذ اللي جعلك كذا، أو ما يراد معناها، لكن مما تستعمل على وجه إيش؟ التوبيخ، تستعمل على وجه التوبيخ او على وجه العتاب او على وجه الملامه او على وجه ايش؟ الالهاس الى امر ينبغي ان لا يكون مثلك وقع فيه مثل هذا. قال: ذكرتك امك يا زياد، ان كنت لا عدك من فقهاء المدينه، يعني من ذوي الفهم، وهو لا شك انه ذو فهم وراي ودرايه، ولكن بعض المسائل تفوت، فنبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذه التوراة والإنجيل. ضرب مثل باليهود من؟ النصارى، ما عندهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهل إيش؟ أهل الكتاب، يعني عندهم ما يفيد لكن لم يستفيدوا ما فيه. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر نسخة وورقات من ماذا؟ من التوراة، قال: متهوكون يا ابن الخطاب، يعني أبي شك مما أتيت به، وقد أتيتكم بها بيضاء نقية، لو كان فيها هدى ما ضلوا، لو كان فيها هدى ما ضلوا، ولكن حرف ما فيها فضلوا وأضلوا. قال هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تبني عنهم؟ أي ليست بسبب لإنقاذهم، لأنهم حرفوها ووقعوا في الباطل فلم يستفيدوا لا من حيث ما فيها ولا في معانيها، فقد أفسدوا ذلك. كذلك الذين يقرؤون القرآن وهم لا يفهمون ولا يعلمون به ولا يتكلمون به إلا أماني، هم كالحمار يحمل أسفارا ولو كانت نافعة لنفعت. فلا تستغرب عندما ترى إماما من أئمة الضلال وعالما من علماء البدع ما افتدته ملأ من كتب التوحيد والسنة وهو على الضلالة، فما تنفع الحسنة عند الأعمى، لا يستمتع بحسنها. الجميلة عند الأعمى لا يستمتع بجمالها. فتستوي عنده الأمور، بل لربما قدم كتب الباطل على كتب الحق ولفسر الحق بالباطل، وليس بعد الحق إلا الضلال. قال رواه الترمذي، نعم رواه الترمذي كما في كتاب العلم باب ما جاء في ذهاب العلم، وأيضا الحاكم المستدرك صححه ووقفه على ذلك الذهبي. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار.
من يكمل الآية؟ وله لا تستعجلوا، لا تستعجل. من يكمل الآية وله المجموعة العلمية 11 مجلد. ها تفضل استعدادك وبادرتك، تعال خذها من دون أن تقرأ. تفضل ما معنى تعال ومعها لطائف المعارف لبن رجب وعليها تعليقات للشيخ الألباني. خذ هذا
أقرأ إن شاء الله. أعوذ بالله الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
حسبك يكفي. هذه أحوال المؤمن، إما قائم أو قاعد أو على جنبه، هذه المجموعة عندي ومعها هذه، خذ نسخة منها. أيوه واحدة، بارك الله لك فيها. قال فيها ويل له، أي لمن لم يتفكر في هذه المعاني، سبحانك ربنا فقنا عذاب النار. لماذا قالوا ذلك؟ قال هذا أهل الفهم الذين تفكروا فاستعاذوا بالله تبارك وتعالى من عذابه ومن أليم عقابه، فهم أهل الفهم عرفوا معناها فاستعاذوا بالله تبارك وتعالى من عذابه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكفينا وإياكم شر ذلك. ولذلك ميزة المؤمن أنه صاحب تدبر وصاحب تفكر وصاحب تأمل بالقرآن، فلا يهذه ولا يغفل عن تدبر ما فيه، فعليه بمراجعة كتب التفسير كتفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير الطبري، وكذلك من التفاسير العصرية تفسير ابن سعدي فهو تفسير جميل، وهناك مطولات مباحث كابن كتفسير أضواء البيان الشنقيطي وغيره من كتب أهل العلم الذين صفت عقيدتهم، فحضروا ما عليها أهل السنة واحذروا من التفاسير الباطلة التي وقعت في التأويل في الصفات أو الافتراء في معاني الآيات أو غير ذلك. اللي بعده أكمل
إلى قوله سبحانك فقنا عذاب النار. قال ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها. رواه ابن حبان.
ابن حبان توسع في ذلك
وأيضا توسع السيوطي في تخريجه في الدر المنثور، وأيضا ابن كثير في المجلد الأول 478 عند بيانه لهذه الآية وتفسيره لها. نعم.
باب إثم من فجر بالقرآن وقوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين، وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقوله إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم وحلوقهم يمرون من الدين مروق السهم من الرمية فينظر إلى نصره إلى نصابه فيتمارى في فوقه هل علق به من الدم شيء. أخرجه البخاري ومسلم، وفي رواية يقرؤون القرآن رطبا، وكان ابن عمر يراهم شرار الخلق، وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. وللترمذي وحسنه عن أبي هريرة مرفوعا من سأل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بالجار من النار. باب إثم من راية بالقرآن.
أعد.
باب إثم من راية بالقرآن.
أعد الباب اللي أنت قريته قبل شوي.
باب إثم من فجر بالقرآن.
نعم. باب إثم من فجر بالقرآن. وهذا من الفجور، ولذلك استدل على الفجور بالفسق، لأن الفسق والفجور كلها من أصناف ما يميل به الإنسان عن طبعه السوي، يعني خرجوا عن إيش؟ عن الطاعة، هذا من الفجور، لم يعمل به بعد أن بلغه فلم يستقم عليه حقيقة الاستقامة، بل فسق وضل، فهم خرجوا عن الطاعة كما قال هنا بقوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين. ولذلك هذا وصف لمن حادوا عن الجادة، لأن أهل الباطل عرفوا الحق وتركوه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، هذا وصف لهم كما هو وصف هؤلاء. يعني نشروا الباطل مع معرفتهم بالحق، ليس عن جهالة بالحق، إنما يعلمون الحق ويعلمون طريقة، ومع ذلك نشروا في الناس الأهواء والباطل، بل ربما يأتي مضل من هؤلاء ويقول كنا نظن كذا والصواب كذا، ويترك الباطل ويترك الحق ويقرر الباطل. أما من ترك الباطل فيما كان عليه وقرب الحق فهذا من توفيق الله له، وأما الذين نكسوا على أعقابهم فهم الذين بدلوا ونغضوا قزلهم بعد أن كانوا على الحق والصواب، فإذا بهم قد انحرفوا إلى جادة الباطل. ثم ضرب بهؤلاء أمثال كما ضرب بالفاسقين، قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وأتى لهم ثلاثة أوصاف: الكفر والفسق والظلم، فهو ظالم في حاله، وفاسق في حاله، وكافر في حاله، وربما تجتمع فيه الأمور كلها. ومثل هذه الأمور وتفصيلها إن شاء الله سنستعرض له بعد الصلاة إن شاء الله. والآن دنا وقت الصلاة، وأرى شيخنا الشيخ رياض يتهيأ للصلاة. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد،
فنكمل في باب إثم من فجر بالقرآن. اقرأ.
باب إثم من فجر بالقرآن. وقوله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين. وقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقوله: إن الذين
نعم. هنا في بيان حال من لم يحكم، فهذا يوصف بالكفر ويوصف بالظلم ويوصف بالفسق. فمن حكم بغير شرع الله يرى أن ذلك خير من حكم الله أو مثله أو مساويه، فهذا لا شك مما وقع في أمر مكفر. وتنزيل الحكم على العين هذا في مسائل الأسماء والأحكام لا تكون إلا لأهل العلم، قضاء في مسائل اكتمال الشروط وانتفاء الموانع، ولا يستعجل في مثل هذه الأمور كما يقع فيه كثير من النشر في مسائل التكفير. فالمسألة في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل التفصيلية التي فيها تفصيل. نعم. إن الذين
يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا.
هنا في بيان إثم من فجر بالقرآن، فمن الفجرة الذين يفسرون لغرض دنيوي أو لمطامع أو لأهواء، فهؤلاء يدخلون في هذه الآية أنهم تركوا بيان الحق ونشروا الباطل، لأنهم كتموا. إن الذين يكتمون ما أنزل الله، وهنا الكتمان للشيء هو عدم النذارة والإبلاغ به، فهم كتموه، يعني عرفوا الحق ونشروا خلافه، فهم كتموا الحق. وهؤلاء متوعدون بلجام من نار. ما هو الباعث لهم في كتمان الحق من القرآن؟ ما أنزل الله من الكتاب. لماذا؟ لأنهم يشترون به ثمنا قليلا، فمهما كان العوض فهو من القليل. مهما كان هذا العوض، مال، جاه، سلطان، تمكين، أي شيء، مهما كان هذا الذي اشترى به الحق ففسره بالباطل وكتم الحق ولم يخرجه للناس، مهما كان فهذا قليل. مهما رآه كثير ومهما أعطي عليه الكثير ومهما نال من الناس الكثير إن كان من أهل الكتمان فهذا قليل، فكفى به أنه شرى بالحق الباطل. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم.
أبي سعيد الخدري معروف موقفه من الخوارج، هو من أشد الصحابة على الخوارج، وكلهم عليهم كذلك، لكن أبو سعيد يراهم المالقة. الخوارج ترضى بعض الأسماء لكن لا ترضى اسم المالقة، لكن هم الموالق الذين مرقوا من الدين. وانظر إلى قوله في فهمه أنه يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها، لأن منها نسبة إليها، وأما فيها فلا يكون من أهاليها، فيخرج فيها يعني ليسوا من أهل الإسلام،
ليسوا من أهل الإسلام، وهو يراهم كذلك، وهناك بعضهم يراه كذلك كما قال لعن الله الخوارج، وهذا أتى عن بعض الصحابة وهو أبو سعيد. قال ومن نفسك ذلك؟ قال إني إذا لجريء، لقد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاله صلى الله عليه وسلم فيهم كذلك، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون فيه. نعم، هذا على عبارة قوله يخرجون في هذه الأمة ولم يقل منها، هو يقصد هذا، لأن هناك من أهل العلم من كفر الخوارج، وممن كفرهم شيخنا الشيخ بن باز رحمة الله عليه، يرى أن الخوارج كفار، وهذا مشهور معلوم عنه، وهناك من أهل العلم من يرى كذلك، وليس هذا الإجماع، بل الجمهور على خلاف ذلك. نعم.
يمرقون بالأيدين مروق السهم من الرميم،
هذا من أدلة من يرون أنهم خرجوا، أنهم مرقوا من الدين. لماذا؟ لأن الخوارج يقرؤون القرآن وهم فجرة، لأنهم غلوا وفجروا به، جهلوا، ولذلك سيأتي بعض ذكر أحوالهم وشأنهم. وهذا عامة الخوارج، هم أهل عناية بقراءة القرآن لكن لا يضبطون مع رسمه معانيه ولا يعون ما فيه، فهم يتقنون القراءة ولكن يخالفون الصحابة في فهم القرآن، بدليل أنهم كفروا الصحابة بالقرآن، كفروهم بآيات من القرآن وأنزلوها على من؟ على الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، الذين شهد لهم، هم لم يرضوا بشهادة الله لهم، فهم طعنوا في الصحابة وكفروا الصحابة. الصحابي يقتل الخارجي ويقول ذق عذاب الله يا عدو الله، الخارجي يحتج بالقرآن ويرد على الصحابي وهو في آخر نزع يقول ستعلم أينا أولى بها صلية، يعني بمعنى تشوف يروح النار أنا ولا أنت، ستعلم أينا أولى بها صلية. عبد الرحمن بن ملجم يشحد سيفه بالسم 40 يوم فيهوي على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلي ذاهب إلى صلاة الفجر وهو بالأبواب ويقول للناس الصلاة الصلاة وهو ذاهب لذلك، فإذا به يخرج عليه ويتلو قول الحق تبارك وتعالى ومن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. من يقرأ الآية هذه؟ ها؟ ابن ملجم. ابن ملجم ما هو إنسان ما هو معروف، لا، معروف ويحفظ القرآن، لكن ممن يقرؤونه بحناجرهم. في زمن عمر وهو صاحب قراءة زكاه عمر، لكن ما تنفع التزكيات الخطية إذا نقض أهلها ما كانوا عليه مما كان يظن بهم، معها تزكية مكتوبة من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص، أرسلت لك برجل آثرته به لك على نفسي، اجعل له دارا يعلم الناس القرآن، ذهب بهذا الخطاب وهذا المكتوب إلى من؟ لعمرو بن العاص، فجعل له دار هو بجوار المسجد ويعلم الناس القرآن، فانحرف مع انحرف من الخوارج الذين خرجوا في مصر، ثم أتى مع الخوارج عبد الرحمن بن ملجم إلى أن اجتمعوا فيه عند الكعبة في الحرم بعد النهروان، بعد مقتلة النهروان لما قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم اجتمعوا ثلاثة، رماح بن تميمي وآخر، فقالوا: ألا ترون ما فعل بإخواننا؟ ألا نثأر لهم؟ نثأر لهم؟ قال ابن ملجم: أنا علي علي. ماذا يريدون؟ يريدون أن يقتلون أئمة الكفر. تدرون من يقصدون بأئمة الكفر؟ علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص. هؤلاء أئمة الكفر عندهم، لأنهم كفروهم. قال ابن ملجم: أما أنا علي علي. وقال الآخر: أما أنا فعلي معاوية. قال الثالث: أما أنا فعلي عمرو. فذهب الأول عبد الرحمن بن ملجم فمكث مدة، فأتى إلى شاب من الشباب وما زال به يغويه حتى أتى معه، ثم أخرج له دفينة. قال: هل لك بخير الدنيا والآخرة؟ قال: وما ذاك؟ قال: قتل علي. قال: يا هذا انظر وابصر ماذا تقول، ألا تعلم سابقته للإسلام؟ ألا تعلم شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالجنة؟ ألا تعلم منزلته من رسول الله؟ ألا تعلم؟ فبدأ يذكر بفضائل من؟ علي بن أبي طالب. يذكر من؟ ابن ملجم. سكت ابن ملجم فإذا به قد ألجم الشاب، وما هي أيام إلا وإذا الشاب يجحد سيفه معه، فأتى هو والشاب يقتلون علي، مع أن الشاب ناقشه ولكنه فتنه فأصبح معه. فأول ما بدأ بالشاب، جعل هو الذي يهجم على علي، فضربه علي فإذا بسيفه قد عاد عليه، ثم إذا به يأتي لعلي وقد تمكن من فرق رأسه فضربه بالسيف. قال: لقد شحدته 40 يوم، والله لو ضربت به جمل لسقط. وعلي ما سقط، ما مات إلا ثاني يوم. قال: لئن حييت فأنا له، وإن مت فخذوا به إن شاء الله. فلما أرادوا قتله قال: قطعوني. انظروا، بعض الناس يغتر، بعض الخوارج إذا سمعه ذكر الله أو ذكر شيئا من ذلك، هو خوارج. الخارجي عبد الرحمن بن ملجم يقطعونه وهو يقول: اتركوا لساني. لماذا؟ قال: أذكر به ربي. وهو لا يزال يردد الذكر والتكبير والتهليل حتى قتل. قاتل من؟ قاتل علي بن أبي طالب. لا تغركم بعض الأعمال الظاهرة، الخوارج خوارج. العبرة ليست بكثرة العبادة ولا البكاء ولا آثار الأعمال، إنما العبرة بصحة الاعتقاد وسلامة المنهج. ألم يقل ابن عباس: أتيت قوما لهم بالقرآن دوي كدوي النحل، جباههم كركب المعزة من الصلاة؟ ماذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج؟ كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار. الذي ذهب إلى معاوية أصابه في لحم، في استه، فلما أصابه فإذا بالعلاج له قال: إنه مسموم. قال: لك السقاء أو الكي النار؟ قال: رطاقة لي بالنار. قالوا: فإن السقاء يقطع الولد. قال: في يزيد وأخيه كفاية. فشرب الدواء فدريب وما أنجب. ثم اتخذ المقصورة، لأنه لما قتله قاتله أراد أن يقتله فمسك من الناس، قال: هل لك ببشارة؟ قالوا: ما هي؟ قال: قتل علي. قالوا: ما يدريك أنه قتل؟ قال: اتفقنا على ذلك. اتفقوا في وين؟ خططوا ورتبوا أموال ودعم وبذل. الاغتيالات وسنتها ما هي قديمة جديدة، قديمة من فعل الخوارج. فماذا قالوا؟ اتفقوا على فجر ثالث جمعة من رمضان القادم، تخطيط يوم واحد، فجر ثالث جمعة من رمضان القادم، فانصرفوا من الحرم وتعاهدوا وتبايعوا على ذلك. انظر بيعتهم وتعاهدهم، مثل ما مسكوا قبل 4 سنوات ما مسكوا في الحرم، وقبلهم أيام الجحيمان ما كانوا في الحرم. كل هؤلاء يتخذون أعظم الأماكن ليفعلوا أبشع الأفعال ويتقربون إلى الله. انظروا كيف يزين الشيطان للناس الضلال والانحراف باسم الدين، فماذا حصل؟ قال لقد قتل علي. قال لعله اتخذ الحرس. قال إنه لا يتخذ الحرس، عندهم دراسات. فمن ذلك التاريخ أصبح الخلفاء يأخذون الحراسة في الصلاة. فماذا صنع معاوية؟ بنى له مقصورة في الجامع الأموي، محل خاص يأتي يصلي فيه بالحراسة. فأصبح ملوك وحكام المسلمين يصلون الصلاة بالحراسة بسبب فعل الخوارج. أما عمرو بن العاص فوعك ذلك اليوم ولم يصلي الفجر، فصلى بهم خارجه وهو رئيس الشرطة في مصر. فلما صلى بهم فإذا بالخارج يقتله فمسك. فلما أتى من الضحى فإذا عمرو بن العاص يأتي إلى الرجل، فالناس تحييه بتحية الأمير. قال إذا من قتلت؟ قالوا قتلت خارجه رئيس الشرطة. فقال له عمرو أردت عمرا ما أراد الله خارجه. فانطلقت مثل الكلمة هذه، انطلقت مثل أردت عمرا ما أراد الله خارجه، يعني أردت قتل عمرو والله ما أراد أن يقتل عمرو. انظروا ماذا فعل هؤلاء وهم حفظة ويقرؤون القرآن، ولكن دائما يتخذون القرآن مصيدة ليصطادوا به الأجيال ويحرفوه. فهؤلاء أهل الفجور في القرآن وفي فهمه. نعم.
فينظر إلى
مصره إلى مصافه، يعني فينظر الرامي، اكتبوا عندكم الرامي، فينظر الرامي كما في الرواية، فينظر الرامي إلى نصله أي إلى رصافه، وهذا ما يشعر به نفس السهم عندما يرمى، فيتمارى في فوقه. هل علق به؟ يعني موضع وتر، موضع وتر عندما يمسك السهم له راس له نيشة، فلا يعلق به شيء. حين الصيدة لما ترمي عليها يدخلها ويخرقها السهم وتراه ما كأنه أتاها شيء، يعني ما علق فيهم من الإسلام شيء، دخلوا خرجوا منه فرقوا، ما شيء علق فيهم من أمور الإسلام فقد برقوا منه، حتى أن موضع الوتر لم يبق فيه من أثر كالسهم عندما يرمى، حتى الدم الذي أصاب الصيدة وخرج منها لم يبقى فيها شيء. وهذه حجة من يرى كفر الخوارج أنهم مرقوا من الإسلام ولا يعودون فيه إلا أن يعود السهم إلى فوقه، يعني السهم يرجع على وراء. أخوان يا طلبة العلم، السهم يرجع؟ ما يرجع. حتى لو رجع السهم يرجع سليم؟ ما يمكن، لما دخل دقيق ومخرجه كما خرج وما علق فيه شيء. نعم.
فيتمارى في فوقه، هل علق به من الدم شيء؟
يعني تمارون في محل موضع الوتر ما علق فيه شيء أبد. نعم.
أخرجه البخاري ومسلم وفي رواية يقرؤون القرآن ربا،
يعني عندما يكون في قراءتهم للقرآن. نعم.
وكان ابن عمر،
يعني ينفتن القائل عندما يقرأه فتنة، يقول أتيت قوم لهم بالقرآن دوي كدوي النحل. شوف لما تجي مسجد الجمعة والعالم تصلي وتقرأ القرآن، بسم الله العالم تقرأ القرآن لهم دوي، مثل ما تأتي لك إلى منحلة وتسمع فيها صوت إيش؟ النحل. أحيانا أن تدخل المسجد الناس كلها تقرأ القرآن، حاول تركز معها تقرأ وانت تستطيع، لأن دوي القرآن يلج المسجد بذكر الله عز وجل. هذا آخر مكان كان يلج بماذا؟ بقرآن لا يجاوز حناجر القوم، لا إله إلا الله. آلاف كانوا، قيل منهم 12,000 ورجع منهم 4,000. نعم.
وكان ابن عمر يراهم شرار الخلق،
وهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم شرار الخلق، شر قتلى تحت أديم السماء، مبشر من قتلهم ومبشر من قتلوه، يعني هم بالخسارة من الناحيتين. نعم.
وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين،
يعني على الصحابة، ينزلون عليهم آيات من القرآن ينزلونها عليهم. وهذا في البخاري، إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين، هذا في البخاري وفي مسلم، هذه في البخاري ومسلم الرواية. نعم. ونزلوها على المسلمين، نزلوا الآيات اللي نزلت في الكفار على المسلمين ويرون أنهم على الصواب على الحق. وينطبق في هؤلاء قول الحق تبارك وتعالى: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
والله أذكر كثير من الخوارج لما نبه الشيخ محمد أمان الجامي والشيخ ربيع بن هادي المدخلي والمشايخ ينبخون أيام عثمة الخليج وينبخون على كثير من المسائل. وهؤلاء عندما يأتون في بعض المساجد ليلقوا محاضراتهم وإذا بأئمة ينزلون عليهم آيات: والمرجفون في المدينة، ويرددون هذه الآيات ويقصدون به الملعونين أينما، فينزلون آيات المنافقين النفاق الصريح على علماء السنة. بل محاضرة كاملة بعنوان المرجفون في المدينة، وينزل المعاني على علماء السنة على علماء العقيدة الذين فضحوا خوارج العصر، فضحوهم عروهم للناس ومخططاتهم وكيدهم، فضحوهم فضيحة. وانتبه كثير من العلماء، وانتبه كثير من الحكام، وانتبه كثير من شعوب العالم الإسلامي لتضليل هؤلاء المضلين أتباع الفرق الذين وقعوا بتكفير الحكومات وتكفير العلماء، وفضحتهم تلك الأحداث، فينزلون آيات النهاق على علماء التوحيد والسنة. نعم.
وللترمذي وحسنه عن أبي هريرة مرفوعا: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة في جان من نار.
وهذا إسناده صحيح كما ذكر الشيخ ناصر في السلسلة، لا ذكر في صحيح المشكاة، ذكر في الصحيح، صححه في المشكاة، في المشكاة رقم 223 أن الذي يكتم الحق ملجوم. لماذا يكتم الحق؟ جزاء الذي يكتم الحق أن لجامه من النار، أنه ملجم من النار على بالله عز وجل. عرف الحق وكتمه واجب كبير، يعرفون الصواب ويعرفون، ولكن أتباع الدهمة ماذا تقول الناس فينا؟ الناس يتركوننا، الناس ما يجون عندنا، بعدين ما يحضر عندنا أحد. أنت تتكثر بالباطل ولا بالحق؟ عليك أن تلقي الحق وهداية الخلق بيد الله عز وجل، عليك أن تبين للناس بالتي هي أحسن التي هي أقوى. وأما دعاة الضلال والانحراف فما أكثر من يتبعهم، دعوات الشبهات والشبهات، ليأتي تالي يتلو القرآن ويعلم السنة ويأتي صاحب قبل بقبله، تجد الذين اجتمعوا صاحب القبل لا عد لهم ولا حصر. الناس تتبع الشهوات، تتبع الأهواء، تتبع، ولكن الحق المبين لا يأتي إلا موفق له من عباد الله الصالحين. نسأل الله يأخذ برواسينا وإياكم للبر والتقوى ومن العمل ما يرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد. ذكرنا فيما يتعلق بوصف النبي صلى الله عليه وسلم للناس بثلاث صفات من الأراضين، فما هي هذه الأراضين التي ذكرها؟ نعم. شو اسمها؟ حطها الخطب. ها؟ تأتيبها ومن كل شيء تأخذ نسخة.
نفس اللفظ
ولا بتجيب لفظ ما عندك؟ ها؟
نقية.
أيوة. نقية. نقية. أي نقية. أجاذب. وقيعان. تفضل خذ لك من كل شيء نسخة. ضربنا بذلك مثل بما يتعلق بالرواية والدراية، وذكرنا أنها ثلاثة أمور. من يأتي بها؟ ها عندك، تعال خذ، حتى لما جاوبنا أعطنا من هذا نسخة. ليش ما أخذت من هذه؟ ما تبي الاختيارات البقية للشيخ بن باز؟ ها؟ لا لا خذ من هذا، هذا ايوه استريح. طيب ذكرنا ثلاثة امور، من اللي ما شارك معنا؟ نعم. هذا الاول اللي هو مثل الارض ايش؟ النقية. ها؟ وهذا الرواية وايش؟ هذا الاول خلصنا منه. يعني من حيث فقه النص. ثالث؟ لا أخذ لكم كل شيء نسخة. نعم. ها تفضل تعال خذ تفضل خذ انا ما بعد سالت سؤال تفضل تعال يلا خذ من هذه الكتب ما اخذت من هذا اثنين الا اخذت هذا هو هذا بس هذا احمر وهذا بني لا خلنا خلص راح توصيت خذتها انت ولا ما اخذتها خذ تعال انت يا ولدي تعال تعال خذ ما تبي تاخذ طيب ننظر الان بعض الاسئله التي وردت طبعا المتن عندكم يذكر فيه الرواية الراوي ولم يترضى دائما اذا قرات ترضى عن الصحابه ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه واذا ذكرت الصحابي ترضى عنه كيف نجعل ابنائنا يحافظون على ورد من القران يوميا علمهم دربهم حثهم شجعهم كافئهم اعطهم اللي يقرا جزء له كذا اللي يختم له كذا وهكذا حتى تكون لهم سجية إذا دعوت كافر إلى مسلم دعا جاء كافر إلى مسلم وقال له أريد أن أسلم فقال له قل الشهادتين وقال له وذهب فلا أصبح مسلما ما صح مسلما ها؟ مسلم خلاص دام شهد أنه مسلم مسلم الله يصلحك يوفقك هذه الأسئلة اللي وردت هذه كلها جبناها في الدرس اللي قبل عطل. هل الشيعة من الخوارج؟ لا الرافضة رافضة وإن كان كل علة فيهم أحد الأخوة كلما قيل أمامه لا إله إلا الله يقول لمن قالها أسلمت فما حكم قوله ما يتكلم به العوام وهذا غلط هذا يقول أسلمت وحل ذبحك يعني ذبيحتك صارت حلال ليه وقبل لا يقولها وش كان هذا غلط هذا من الأمور اللي ينبغي لطلبة العلم أن لا يستعملوها وأن ينصحوا من يسمعوا من العوام عندما يقولوها خذ اللي مو عندك خذ هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد